الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا كتاب فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد لمؤلفه أبي محمد عبد الحميد بن يحيى بن زيد الحجوري الزعفري حفظه الله. قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فإن أشرف ما اعتنى به المسلم لهو دراسة كتاب الله عز وجل العظيم وكلامه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد جعله الله عز وجل حبله المتين وطريقه المستقيم الموصل إلى مرضات رب العالمين وإلى جنة النعيم. ومهما حاول المرء أن يأتي بوصفه لن يأتي ولن يقارب، بل هو عاجز عن الإتيان بمثل ما وصفه الله عز وجل به في نفس كتابه المبين وعلى لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فهو النور والروح والمبين والحكيم والكريم والهدى والحق والمهيمن على غيره والرحمة والشفاء وفضل الله العظيم حبله المتين وطريقه المستقيم، وهو آيات بينات وصور محكمات وتنزيل رب العالمين لا شك فيه ولا ريب ولا اختلاف. يصدق بعضه بعضا، من تمسك به اهتدى ومن أعرض عنه ضل وغوى. ولما كانت منزلته عظيمة وصفته كريمة، تنافس في خدمته العلماء بالتفسير والإيضاح لمعانيه، ولا تسأل عن حفظه وتلاوته، فهذا سبيل السباق لدى الخاص والعام من المسلمين. فقد جعل الله عز وجل أجورا مضاعفة على ذلك، بل إن أهل القرآن أهل الله كما صح عن رسولنا الكريم ونبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. أخرجه ابن ماجه والنسائي الكبرى عن أنس رضي الله عنه، وهو مخرج في الصحيح المسند للإمام الوادي رحمه الله. قال: وهو شافع لأهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. صح عن جابر رضي الله عنه. معنى شافع مشفع أنه يشفع للمؤمن عند الله عز وجل يوم القيامة، فيقبل الله عز وجل شفاعته في المؤمن. ومعنى ماحل المصدق أنه يخاصم من ضيعه يوم القيامة، فيقبل الله عز وجل ما قاله في ذلك الذي خاصمك. ومعنى من جعله أمامه قاده إلى الجنة أي من عمل به، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أي من هجره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. خرجه مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه. وكان في قراءته وتعلمه وتعليمه من الفضائل والشمائل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خرجه البخاري عن عثمان بن عفان. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. خرجه البخاري. ونفع صاحبه المخلص في تعلمه وتعليمه متحقق، بل يضاف إليه أمه وأبوه ومن علمه وأعانه، يعني أن القرآن يؤجر المتعلم له والمعلم له، ويؤجر الأب والأم لحثهما الابن على تعلم القرآن وتعليم القرآن. أخرج الطبراني في الأوسط وأبو بكر الدينوري في المجالسة من طريق شريك، شريك بن أبي نمر عن شريك بن عبد الله القاضي ضعيف، ولكن الحديث له شواهد. عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر القرآن وصاحبه يوم القيامة فقال: يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار. وجاء في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. ثم سكت البطلة هم السحرة. ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان وإنهما تضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غياتان أو فرقان من طير الصواف. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه القبر كالرجل الشاحب. هذا أجر القرآن ليس القرآن، يعني تفسير هذا أن هذا أجر القرآن، وأما القرآن فهو صفة الله. فيقول: له هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمعتك بالهواجر أي بالصيام، وأسهرت ليلك أي بالقيام، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا أبوه وأمه. فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا هدا كان أو ترتيلا، إلا أن الهد منهي عنه. والحديث له شواهد كما تقدم. خرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، ابن أبي شيبة في مصنفه، والدارمي في سننه، وغيرهم وهو حسن بغيره. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفر الكرام البررة، ومثل الذي يقرأه ويتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران. خرجه البخاري واللفظ له ومسلم. وهذا الحديث فيه بشارة حتى للذي لا يحسن القراءة، أنه له بشارة عظيمة. وعند أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وصح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولا حكم الرفع، من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أخرجه الترمذي. وفي الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، نوع من الثمر ما أدري تعرفونه، مصفر اللون، ثمرة صفراء اللون، هي من الحمضيات كالبرتقال، مثل شجرة البرتقال، إلا أنها ثمرة كبيرة مبيضة ومن الداخل بيضاء، لها رائحة طيبة وطعم طيب وريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. أخرجه البخاري ومسلم. والكلام على فضائله ومنزلته كثير، والكلام على فضائله ومنزلته كثير، ومن رام التوسل فيه يطول. ورحم الله الشوكاني إذ يقول: الحمد لله الذي جعل كتابه المبين كافلا ببيان الأحكام، شاملا لما شرعها لعباده من الحلال والحرام، مرجعا للأعلام عند تفاوت الأفهام وتباين الأقدام، حين يختلف العلماء يرجعون إليه، وتخالف الكلام قاطعا للخصام، شافيا للسقام، مرهما للأوهام، فهو العروة الوثقى التي من تمسك بها فاز بدرك الحق القويم، والجادة الواضحة التي من سلكها فقد هدي إلى الصراط المستقيم. فأي عبارة تبلغ أدنى ما يستحقه كلام الحكيم من التعظيم، وأي لفظ يقوم ببعض ما يليق به من التكريم والتفخيم. مهما خطرت في فضل القرآن وبيان القرآن فأنت عاجز أن تأتي بما هو للقرآن من المنزلة. كلا والله، إن بلاغات البلغاء المصاقع وفصاحات الفصحاء البواقع، وإن طالت ذيولها وسالت سيولها واستنت بميادينها خيولها، تتقاصر عن الوفاء بأوصافه وتتصاغر عن التشبه بأدنى أطرافه، فيعود جيدها عنه عاطلا وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا، فهو كلام من لا تحيط به العقول علما ولا تدرك كنهه الطباع البشرية فهما. فالاعتراف بالعجز عن القيام بما يستحقه من الأوصاف العظام أولى بالمقام وأوفق بما تقتضيه الحال من الإجلال والإعظام. انتهى من مقدمة فتح القدير. وفعلا ماذا يقول إن أراد أن يقول: وقد علم أن فضل القرآن الذي هو كلام الله على الكلام كفضل قائله على الأنام، لكن بحسب المسلم أن يفهم معانيه ويتدبر آياته ومبانيه وأن يعرف أحكامه ويأخذ بحلاله ويبتعد عن حرامه، إذ من عجيب أمره أن الله تكفل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظه الله تعالى لفظا ومعنى ونطقا ورسما، وأكرم الله به هذه الأمة أيما إكرام، فالحمد لله على الدوام. وإني من زمن بعيد لأحب أن يكون لي في خدمته نصيب، لعل الله تعالى أن ينفع به البعيد قبل القريب، فهو أنفس ما تنافس المتنافسون في خدمته. وإني قد عزمت وأسأل الله العون والسداد والتوفيق والإمداد على الكتابة في هداية القرآن للتوحيد، لكن عسى أن ييسر الله لي تفسيره بما يكون نافعا أو ما نافعا. أما هنا فربما أقتصر على سوق الآيات مستشهدا ومدللا بها على ما أذكرها في بابه، ثم ليعلم العباد أن الله عز وجل أنزل القرآن العظيم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حيث كان هذا الكتاب العظيم كما وصفه الله هدى، فقال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال ابن كثير: قوله هدى صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كونه فيه هدى. إلى هنا اليوم إن شاء الله.